قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد.
طبعا المنتسبين يعني بذلك أنهم يدعون أنهم موحدون، يدعون أنهم موحدون، وليس الأمر كذلك، لأن فهمهم للتوحيد مختلف، يعني يقصدون، وهذا غالب على الفلاسفة الإلهيين صح التعبير، يعني اللي يتكلمون عن الله عز وجل يعترفون بوجود الله. وعند المتكلمين بدرجاتهم، سواء المتكلمين الغلاة مثل الجهمية أو من دونهم مثل المعتزلة أو من دونهم مثل متكلمة الأشاعرة والماتريدية أو غير من أصحاب النزعات الكلمية، الأغلب بل كلهم يقصدون بالتوحيد توحيد الربوبية، ويزعمون أنهم بذلك يحققون التوحيد، فهم منتسبون لأنهم يقولون نحن أهل التوحيد، لأنهم لا يفهمون من التوحيد إلا هذا. طبعا هل يعني ذلك أنهم لا يعملون بمقتضى توحيد العبادة؟ ليس بالضرورة، يعني كثير منهم قد يكون عنده تعبد لكنه من حيث تقرير العقيدة عنده انحراف في منهج تقرير العقيدة، فيقصرون التوحيد على وجود الرب عز وجل وحدانيته بمعنى إفراده بالربوبية والخلق وإفراده بالأفعال، ثم لا يعرجون على التوحيد المطلوب من العباد، وهذا حتى عند كبارهم الذين ينسبون إلى العبادة والصلاح تجدهم لا يعرجون على توحيد العباد وكأنه ليس مطلوب من العباد. هذا الذهول له أسباب كثيرة ربما يأتي لها مناسبة في درس قادم، يعني حتى كبارهم الذين ألفوا كتبا خاصة في التوحيد، وعلى سبيل المثال من أبرز كتب المتكلمين التي يعني قرر التوحيد على منهجهم ويعني قرب هذا المنهج من الاستدلال بالنصوص كتاب التوحيد للماتريدي، هذا عمدة في تقرير منهج المتكلمين في هذا الجانب، عمدة، وهو أسبق حتى من الأشاعرة، ماتريدي معاصر للأشعري ولم يستطيع، الأشعري كان يعني يعظم توحيد الإلهية ولم يكن منهجه يعني موغل في هذا الجانب، وإن كانت عنده نزعة خفيفة لكنه نهج السلف في تقرير الدين والاهتمام بتوحيد الإلهية والعبادة. أما الماتريدي يعني من حيث تقرير الدين، لا أقصد سلوكه، الله أعلم بسلوكه، والظاهر أنه من حيث العبادة يؤدي العبادات، يؤدي العبادات، وهذا الإثر عنه فيه تقى وصلاح وعبادة وزهد ورع، لكنه من حيث العقيدة التقرير النظري للدين نجده في كتاب التوحيد لا يعول على توحيد الله، مع أن الكتاب اسمه كتاب التوحيد وهو مطبوع له عنوانه التوحيد، ولا تجد فيه عن توحيد العبادة توحيد اللهية اللي هو المطلوب من العباد، لا تجد فيه إلا إشارات تأتي عرضا لا على سبيل الاستقلال، أما أصوله منهجه طرائقه في الاستدلال فهي متركزة على توحيد الربوبية، ولذلك يقال إن هذه دعوة يدعون أنهم موحدون من هذا الجانب. نعم،
من هو المؤلف؟
ما تريدي أبو منصور ما تريدي نفسه توفى في القرن الرابع، أول القرن الرابع. نعم،
أقربهم أول أشعرية لأهل السنة.
كيف؟
ما تريدية
حيث إيش؟
أقرب إلى أهل السنة هم
ما بينهم كبير فرق، يعني الأشاعرة أكثر معايشة لأهل السنة، ولذلك من جوانب كثيرة هم أقرب، من جوانب كثيرة الأشاعرة أقرب لأنهم أكثر معايشة، أغلب أتباع أبي منصور الماتريدي من بلاد العجم، من بلاد العجم على شكل يعني هلال، تأم من تركيا ثم يعني الجمهوريات حتى قديما إلى بخارى إلى أجزاء من الهند، أجزاء يعني أغلبهم أحناف، والأحناف أغلبهم في بلاد العجم، فلذلك يعني حتى احتكاكهم بأهل السنة الموجودين في الجزيرة العرب والشام والعراق ومصر، أكثرية أهل السنة والمغرب في هذه المناطق بحكم القرب وبحكم العربية، لأن العربية أقرب إلى فهم السنة وفقهها، فنجد أن الأشاعر أقرب إلى أهل السنة في جوانب كثيرة من حيث التطبيق، أما من حيث التنظير فلا أجد بينهم فرق، خاصة في الآونة الأخيرة. في بداية المذهبين الماتريدية في القرن الرابع والخامس أكثر إيغال في الكلاميات، وكان الأشاعرة في القرن الرابع والخامس أكثر تورع، لكن في القرن السادس وما بعده اختلطت الفرقتان ولا نستطيع أن نميزهم بينهما إلا تمييز علمي فني لا عقدي في أمور أشبه الشكلية. نعم.
وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن موجود بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل.
طبعا هذه نزعة فلسفية وقع فيها كثير من المتعبدة اللي عندهم نزعة كلامية، هي نزعة فلسفية موجودة في كثير من الديانات، اللي هم يعني أناس من العباد سواء من الديانات التي حرفت، عباد اليهود، عباد النصارى، وعباد النصارى أكثر، أو عباد الديانات الأخرى المجوسية الصابئة، الديانات الهندية، الفرس إلى آخره. هؤلاء عبادهم كثير منهم ينزعون إلى العبادة الفلسفية. ما معنى العبادة الفلسفية؟ التعبد عندهم هو أمر معنوي يتعلق بربط القلب بالقوى الغيبية، ربط القلب بأمور غيبية. بعضهم يسمي من يربط قلبه به يقول نربط القلب بالله عز وجل، أحيانا من خلال التعبد فحسب. تعبد بمعنى أن يكون قلبه متعلق بالغيب، الغيب هم أحيانا يعبرون به عن الله عز وجل، وأحيانا من طريق التفكر فقط من بدون تعبد، وأحيانا يجمعون بينهما وهو الغالب، يصير عنده تعبد وتفكر. هذه النزعة نزعة فلسفية، أصحابها يرون أنهم بهذه الطريقة يمارسون يعني أسلوب يؤدي بهم إلى السعادة النفسية والراحة القلبية بزعمهم، وأنه أيضا يؤدي بهم إلى المراد من عبادة الله، وهو انصهار الإنسان بربه. هذا الانصهار له صور عندهم متعددة كثيرة جدا، يتخيل أنه يعني اختلطت أحاسيسه ومشاعره وروحه وعقله بهذه القوة الغيبية التي يعبرون بها عن الله عز وجل، فهذا يعتبرون مما يستغنون به عن الشرع، لأنهم يرون الشرع جاء لربط العباد بالله عز وجل وليس كل العباد. أصحاب التميز عندهم أصحاب الفكر الراقي يرون أنهم لا يحتاجون إلى الشرع، لأنهم يتعبدون بطرقهم الفكرية الفلسفية، وأن الشرع جاء من أجل العامة الذين ما عندهم قدرة يعني عقلية أو قدرة مثلا في ممارسة العبادة ورياضة يسمونها رياضة العبادة، ما عندهم قدرة، قاصرة عقولهم ومداركهم قاصرة من أن تسلك المسلك الذي يربط قلوبهم بالله عز وجل بدون واسطة، بدون أنبياء وبدون شرائع وبدون دون دين وبدون تعبدات تفرض عليهم، فيرون أن العامة بحاجة إلى دين الأنبياء وهم ليسوا بحاجة، ولذلك يسمون الديانات ديانات العامة، ويسمون الأنبياء وأتباعهم العوام، ويسمون أنفسهم وأشكالهم الخواص، ويرون أن الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين العوام، وأن دين الخواص هو هذه الفلسفات، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقى إلى هذا المستوى. ليس هذه مبالغة على واقعها، ولذلك تجد عندهم الذين عندهم نزعة فلسفية يقعون في مثل هذا ولو جزئيا، تجد يستكبر عن العبادات، تجد يغتر بعقليته وذكائه، تجده أيضا يحتاس على الدين ويقرر الدين ويخطئ ويصوب ويرد من النص كما يشاء، كما حصل الآن في يعني الفتنة الأخيرة، فتنة الغوغائية وفتنة الانترنت والفضائيات، فتنة الرويبضة. تكلم كثير ممن كانوا ساكتين لا نعرف عنهم شيء من بعض المفكرين والأدباء وغيرهم، تكلموا بما هو محادة للدين، لأنه يرى أنه هذا فكره والإنسان حر يقول ما يشاء يعتقد ما يشاء. ولذلك يسخرون من الإسلام، يسخرون من الدين والمتدينين بدعوى أن هذا هو فكر النير الحر، وهذا هو يعني مقتضى يعني حرية الرأي واحترام الرأي الآخر إلى آخره. نعم.
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
إيه، لأنه لا يكون مسلم إلا بخضوعه للدين، خضوع لشرع الله عز وجل، ليس مجرد أن يتعبد أو يقر بالربوبية ويقر بالأسماء والصفات أو يقر ب يعني وجود الله عز وجل، و يعني يقف عند هذا القدر، أي لا يطبق ولا يعمل، فإن هذا منهج هو منهج خصوم الأنبياء. نعم.
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية
طبعا النجارية هم أتباع الحسين بن النجار، يعني صاحب نزعة كلامية، وكذلك أن الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي المشهور. هؤلاء كلهم يعني إلى الجهمية أقرب. نعم.
والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة.
طبعا أئمتهم الأوائل، الحقيقة أن صعب أن نطلق هذا، لما الأئمة الأوائل يعني قبل القرن السابع الهجري، بل حتى قبل القرن السادس، أئمتهم الأوائل. يعني إذا اعتبرنا الحسن الأشعري إمام لهم، مع أنه ليس بإمام، نظلمه إذا قلنا ذلك، لكن على اعتبار أنهم يعدونه إمامهم. ثم من جاء بعده ابن فورك وابن الباقلاني، ثم الخطابي والبيهقي، هذه الطبقة كلهم يتورعون عن نفي الصفات باسم التأويل، لكن يسلكون مسلكا مضطربا، يثبتون الصفات الخبرية مثل يعني صفة اليد والوجه لله عز وجل، لكن يثبتونها بنوع تأويل، لا تأويل صريح، ما يردون الصفة كما يردها الذين جاءوا من بعدها. فهؤلاء عندهم تورع، لكن فتقوا باب النزعة الكلامية لمن جاء بعدهم، فمن جاء بعدهم ردها ردا صريحا، ابتداء من البغدادي ثم الشهرستاني ثم الغزالي ثم الأيجي والآمدي. هؤلاء ختموا منهج الأشاعرة، الأيجي والآمدي ختموا منهج الأشاعرة على الأصول الكلامية التي عليها الأشاعرة إلى اليوم. أصول كلامية هي أقرب إلى الجهمية. نعم عندهم تورع من الرد الكامل، لكن منهجهم يؤدي إلى التعطيل، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية، بل لا يثبتون لله إلا سبع صفات، صفات كثيرة جدا، البقية يؤولونه. فهذه نتيجة الخلط، سمونه التوفيق وهو تلفيق، سمونهم التوفيق، الخلط والتلفيق بين منهج الفلاسفة الذي يتمثل بالجهمية والمعتزلة والمتكلمين، وبين منهج السنة والجماعة الذي يتمثل بالالتزام النصوص فيما يتعلق بكل ما هو من أمر الغيب ومنه العقيدة وبالأخص صفات الله عز وجل، فهي غيب خالص لا مجال للتأويل فيه فضلا عن التعطيل. نعم.
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
يعني الكلابية والأشعرية لا يقصد الضرارية والمجهرية، لا، أولئك لهم شطحات كبرى، لكن من حيث المسائل الأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة ومقاربة لأهل السنة والجماعة، مقاربة كبيرة. في القدر نعم هناك اضطراب عندهم في القدر، خاصة الأشاعرة الماتريدية في القدر أصفى من الأشاعرة، والأشاعرة في الصفات أصفى من الماتريدية، أما لكن ومع ذلك عندهم نوع قرب من أهل السنة. لكن في الأسماء والأحكام، الأسماء أي أسماء المسلمين وأحكامهم، الكافر والمسلم والفاسق والفاجر والمنافق وأحكامهم في الدنيا، مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، هي تسمى الأسماء والأحكام. فالأشاعرة الحق لا يبعدون عن أهل السنة بل يوافقون أهل السنة في الجملة تقعيدا وتفصيلا، كذلك في باب الصحابة الأشاعرة وحتى الماتريدية يوافقون أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام، وهم أيضا أقوالهم متقاربة. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطته، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نحسنت. مشكلة ابن كلاب أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من أهل الحديث، ثم احتسب في مناظرات أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، لكنه زاد، دخل في المراء والدخول في المنازل اللوازم العقلية، ونهاه عن ذلك السلف، نهاه من أن يتمادى لكنه تمادى. فهذا التمادي جعله يستخدم أساليب لنصر السنة ليست من السنة، أساليب عقلانية وفلسفية وكلامية كأنه أراد أن يرد بها على أهل الكلام، فاستدرجوه إلى بعض أصوله. من ذلك مما استدرجوه إليه مسألة أفعال الله عز وجل، فهو يرى أو يعني وافق المتكلمين بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأفعاله مفردات أو حادثات، زعم منه أن إذا فتحنا هذا الباب فتحنا باب التشبيه، فكأنه أراد أن يقر لهم بأن الله عز وجل لا يثبت له مما من الصفات الفعلية ما هو يعني متجدد أو ما هو حادث. طبعا هذه المسألة لها وجهه، فالمهم أنه قفل باب يعني ما يسمى بمفردات الأفعال لله عز وجل مثل الكلام وغيره، فقال في كلام الله بأنه كلام معنوي قائم بالنفس، وكذلك بقية الأفعال جعلها لازمة. والصحيح الذي عليه السلف هو أن أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية لها وجهة. الصفات من حيث متعلقة بذات الله عز وجل، صفات الله التي هي ما يصف به مما يتعلق به سبحانه، فهذا لا شك أنه لا يحدث له فيه شيء، حتى وإن حدثت لوازمها أو أثارها. وهناك نوع متعلق بالصفات أحيانا يوصف على أنه يعبر به على أنه من الصفة، وهذا غلط، وهو آثار صفات الله. فمثلا صفة الخلق، الله عز وجل موصوف بأنه موصوف بالخلق حتى قبل وجود المخلوقات، وحينما خلق ما تجدد له صفة، وكذلك الكلام، الله عز وجل موصوف بأن بالكلام حتى قبل أن يوجد للكلام موجب، ثم تكلم بما شاء، من ذلك كلمة كن. فحينما فعل الله عز وجل ما أراد أن يفعله من أفعاله لم يكن ذلك تجدد في ذات الصفة، إنما هو تجدد في آثار الصفة وفي المفعولات، في المفعولات لا في الأفعال بذاتها، فإن أصل الصفة ثابتة لله عز وجل حتى قبل وجود الموصوف الأثر. ابن كلاب جعلها لازمة، فمن هنا التزم بأن الكلام لله عز وجل يعني معنى قائم، وأنكر أن يكون الكلام بحرف أو صوت. ثم يعني صار هذا مذهب، فانفتق عن هذا المذهب إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها لله عز وجل. طبعا الأشعري رحمه الله مال إلى قول ابن كلاب لكن بحذر وبتورع، وأخذ عليه ذلك حتى في كتب الأصلية في الإبانة، هذا غير واضح، لكن في اللمع واضح، رسالة لأهل الثغر واضح أنه تأثر بهذه النزعة. ومع ذلك يثبت الصفات الذاتية لله عز وجل ويثبت الصفات الفعلية، لكنه وصف بعض الصفات بأنها يعني بالوصف الذي لا يدل على حدوث ما يريد الله عز وجل من الصفات الفعلية، إنما جعلها لازمة. هذا يعني تعبير مبسط، وإلا فهناك تعبيرات أكثر عمق لعلها يأتي لها مناسبة فيما بعد من أجل تنظير هذه القضية، فلا نستعجلها الآن. فالشاهد هنا أن الأشعري لم يعني يقول بما قال به متأخر في الأشاعرة، لكنه فتق بابا توسع معه الأشاعرة، هو تبع ابن كلاب، فتوسع بعد ذلك أهل الكلام في هذه المسألة حتى تدرجوا إلى يعني إنكار أو تأويل الصفات الفعلية كلها، وتأويل الصفات أو أكثرها، وكذلك الصفات الخبرية من باب أولى. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه
والوعد والوعيد، يمكن ساقطا منك،
فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهل، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد
معنى. لحظة، يعني فيهم نوع من الشرك، يقصد شرك الأفعال، كيف وصفوا بنوع من الشرك؟ طبعا هذا من لوازم قولهم، يعني لو يعني استنطقناهم أو بحثنا عن تعبيراتهم ما نجد من يعبرون هذا، لكن من اللوازم الضرورية التي لا يمكن أن ينفك منها القائل بقولهم، وهو أنهم يرون أن الإنسان مقدر أفعاله أو خالق أفعاله. طبعا لا يعبرون عن هذا تعبيرا صريحا، لأن بعضهم يتورع أو يتهيب لأن يقول الإنسان خلق أفعاله، لكن هم يقولون بأن الله لم يقدر أفعال الشر للإنسان ولم يخلقها، إذن هي قدرت وخلقت، من الذي قدرها وخلقها؟ هم لا يجعلون خالقا ثالثا، لكنهم على هذا يعني لابد أن يعترفوا بأنهم قالوا بأن الإنسان خالق أفعال. ولذلك عبر السلف عن مذهبهم بهذا التعبير، يقولون أن المعتزلة يقولون بأن الإنسان خالق أفعال، لو تتبعت أقوالهم ما تجد أن يصرحون بهذه الكلمة تصريحا مباشرا، لكن هذا من لوازم القول. إذا كان عندهم الله عز وجل تعالى عما يقولون لا يقدر أفعال الشر ولا يخلقها، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والشر والخير، ومن الإيمان بالقدر، إيمان بالقدر خير وشر من الله عز وجل حكمة وابتلاء وفتنة للعباد. الله عز وجل حينما قدر الشر وخلقه الشر وخلقه ما خلقه لمحض الشر، إنما لحكمة وابتلاء العباد. المهم هم قالوا بأن الإنسان لم يقدر أفعال الشر ولم يخلقها، إذا ننشأ عندنا سؤال ضروري، من الذي قدرها وخلقها؟ هل هو خالق ثالث؟ يقولون لا، إذا بالضرورة يكون الإنسان هو خالق أفعال. فهذا ما قصد به الشيخ أنهم يكذبون القدر، ففيهم نوع من الشرك، شرك الأفعال، شرك القدر من هذا الباب. نعم.
ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرف، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
أحسنت، نقف عند هذا وبارك الله فيك. يقول قد يقرأ بعض الأخوة كتاب الحاج المحاسبي توهم في الوعظ لأنه يلامس القلوب، فما الرأي؟ الحقيقة أن من الكتب النقية ما هو أولى كتاب الزهد الإمام أحمد والزهد بن المبارك، يعني هذه من أروع الكتب، مع أن ليس هذا يعني لا يلزم من هذا صحة كل ما ورد فيها، لكن أكثر ما ورد فيها من باب الحكم والمواعظ المنتقاة. الكتب الحارث المحاسبي لا تخلو من نزعتين، من النزعة الكلامية وهذا قليل، وأكثر الناس لا يدركها لأن لا تدرك إلا بالمناقيش، خاصة إذا تكلم عن القدر، تكلم عن بعض مسائل يعني الصفات، فهو نزعة كلابية لكنها غير واضحة. إنما الأخطر من هذا استعماله لمصطلحات صوفية يعني تجعل الإنسان يتعلق بمعاني لا أصل لها شرعا. ولذلك سمى الإمام أحمد هذا المنهج الخطرات والوساوس، لا سيما في من لم يكن في بيئة، لا يكون في بيئة يعني مثلا صوفية، أو يعني من كان في مثل هذه البيئة التي الحمد لله لا تزال على السنة في الظاهر، أنا أرى أنه ما ينصح بكتاب كتب المحاسبي لهذا السبب، إلا طالب علم متمكن يستطيع أن يميز بين المصطلحات الشرعية والمصطلحات المضطربة.